بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله مجددا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول صاحبه: أنا مؤتمن على أموال الناس وتبرعاتهم، ويوم عرفة قضيته في توزيع الطعام والزكوات واللحوم لفقراء المسلمين، وكثير من المسلمين قضى يوم عرفة في الذكر والدعاء وقراءة القرآن، فهل لي نصيب من الخير الذي حصل عليه المسلمون؟ الجواب يا رعاك الله أن ما فعلته من أعمال البر كان نفعه متعديا إلى الآخرين، وما فعله الآخرون من الذكر على فضله وجليل منزلته نفعه قاصر عليهم، وما كان نفعه متعديا من أعمال الخير أرجى لأصحابه ولعله أثقل في موازينهم من أعمال الخير القاصرة التي تقف على أصحابها فحسب. لكن كان ينبغي لك وأنت تسعى في توزيع اللحوم والزكوات والأموال ونحوها أن يكون لسانك رطبا بذكر الله، لأن عمل اللسان لا تعطله أعمال الجوارح من الكدح في توزيع المال ونحوه. فإن كنت لم تنتبه لهذا أرجو أن تنتبه إليه مستقبلا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل حتى وأنت تشتغل في أعمال الخير التي يتعدى نفعها إلى الآخرين. أذكر في هذا المقام حديث أنس ابن مالك يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوامون، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، الذين ضربوا الأبنية وسقوا الركاب هؤلاء ذهبوا بالأجر في هذا اليوم، فكانوا أكثر أجرا من الصائمين، لأن أجر الصوم قاصر على صاحبه الصائم، أما نفع الآخرين فنفعه ممتد إلى غيرهم. والبخاري قال بوب فقال: باب فضل الخدمة في الغزو. والحافظ ابن حجر يعلق فيقول: سواء أكانت من صغير لكبير أو عكسه مع المساواة. ويعلق: ذهب المفطرون بالأجر، أي بالأجر الوافر، وليس المراد نقص أجر الصوام، بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم، وحصل لهم مثل أجر الصوام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام، فلذلك قال بالأجر كله. وقد قال ابن أبي صفرة: إن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام. نعم. السؤال الثاني يقول صاحبه الكريم: سجلت اسمي عند أحد مراكز بيع الأضحية وأعطوني رقم، توقعت أن أستلم خروفي بالرقم، يعني أن يحتفظوا بالرقم إلى حين التسليم، ولكني فوجئت بأنني استلمت أي خروف من عندهم، هل هذه تعتبر أضحية؟ يعني وكلتهم بالذبح وأعطوني خروفا من عندهم، احتمال كبير يكون ما نفس خروفي. أعتقد أن تعيين خروف بعينه لشخص بعينه ليس من مقتضيات الأضحية ولا من شروط صحتها. الجزار أو السوق يتوكل عن 100 عن 150 أكثر أقل، ويعين 100 أو 150 أضحية ويذبحها نيابة عن من وكله، ولا يلزم أن نقول هذا خروف بعينه لهذا الشخص بعينه، هذه أضاحي عمن وكلوني، فعندما ذبحها بنية أن تكون أضحية، أضحي عمن وكلوه ودفعوا لهم ثمنها، وما هو إلا وكيل عنهم لتسليمها إياهم. أنا أرجو يا رعاك الله ألا يكون في ذلك حرج، وأسأل الله أن يكتب لك الأجر كاملا بإذن الله عز وجل. سؤال آخر يقول صاحبه أكرمه الله في الدنيا وفي الآخرة: اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. زوجة لم تطلق طلاقا شرعيا، هل يحق لزوجها إلزامها بالطاعة؟ وإن رفضت هل تعد ناشزا؟ وما حكمها إن كنا في بلد لا نستطيع تطبيق هذه الأحكام؟ أما طاعة الزوجة لزوجها في غير معصية وفي غير ما يترتب عليها ضرر إذا أطاعته، لا شك أن هذا من الواجبات. فالمرأة إذا أطاعت زوجها وصلت فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها يقال لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. وقد قسم القرآن الكريم النساء إلى قسمين، إلى صالحات وناشزات، فقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قانتات أي مطيعات لله ثم لأزواجهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فقسم النساء إلى طائعات وإلى ناشزات. فهذه مبادئ مقررة لا ينبغي أن يختلف فيها ولا أن يختلف عليها، لكن عندما نطبق هذه المبادئ على وقائع بأعيانها نحتاج بطبيعة الحال إلى الاستماع من كلا الطرفين. لا ينبغي أن تستخدم الفتوى كأنها سيف يصول به أحد المتنازعين على الآخر، لأن هذه المرأة التي يقول زوجها أنها عصت وأنها أبت وأنها نشزت قد يكون قد أوقع عليها من المضار وأوقع عليها من الإيذاء والإساءات ما عجزت عن استيعابه وما نفد معه صبرها. نحتاج أن نسمع من هذا الطرف ومن ذاك، ثم نقول لصاحب السؤال: غفر الله لنا وله. للحياة الزوجية طريقان لا ثالث لهما، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا عجزنا عن الإمساك بمعروف فلا ينبغي أن نعجز عن التسريح بإحسان. بين يدي التسريح بإحسان التحكيم الذي قصه الله علينا في كتابه الكريم في سورة النساء: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهذه خطوات ينبغي أن تتبع في محاولة لرأب صدع الحياة الزوجية والحيلولة بين بنيانها وبين السقوط، فلا أقر لأعين الشياطين من خراب البيوت العامرة وتقويضها وتدميرها على رؤوس من فيها. فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن حبيبنا أكرمك الله في الدنيا وفي الآخرة، إذا كنت في بلد لا تستطيع أن تقيم فيه إلزام الزوجة بالطاعة فما جدوى السؤال؟ ليس أمامك إما أن تسعى أن تمسك بمعروف أو أن تسعى أن تسرح بإحسان، وبين يدي التسريح بإحسان التحكيم. أما أن يكون السؤال لمجرد الدردشة وتسجيل الأوقات واستهلاك أوقات المفتين، فأرجو أن تصون وقتنا وأن تصون وقتك. عافانا الله وإياك من ذلك، بارك الله فيك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. اللهم آمين. استخدام الفوائد الربوية في المساهمة في بناء المساجد. من كانت عنده فوائد ربوية، أولا ينصح بالتوبة من الربا، وأن يقال له إن استدامتك للربا لا يكفره أن تتخلص من بعض رباك بتوزيعه إلى المساجد. إنك عندما تستديم الربا تستديم الحرب مع الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فينبغي يا رعاك الله أن تقف حيث أوقفك الله ورسوله. وكان ابن عباس يقول: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب. واعلم أن الربا لم يبح في شريعة قط، لا في اليهودية ولا في المسيحية ولا في الإسلام. وقد قال تعالى عن بني إسرائيل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. حتى قال أحد آباء الكنيسة: إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة ولا يستحقون التكفين عند الممات. فالأمر جد خطير. لكن السؤال: من تاب من الربا ماذا يفعل في أمواله؟ يتخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة ومن بينها المساجد. والمسجد عندما يأخذ هذا المال يكون هذا المال لا علاقة له بأصله، لأن المال الذي حرم لكسبه تتعلق حرمته بمن اكتسبه لا بمن انتقل إليه. والدليل على هذا: النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وقد علم أنهم يأكلون الربا ويأخذون الرشوة ويستحلون أكل أموال الناس بالباطل، لكن لا علاقة له بمصدر أموالهم. العلاقة والمساءلة والتكليف يبدأ من تاريخ انتقال هذا المال إلينا. هل انتقل إلينا بعقد مشروع؟ إذا انتقل إلينا بعقد مشروع فمسؤولية مصدره وأصله تناط بمن اكتسبه أول مرة، فلا حرج أننا نستقبل أموال الفوائد ممن تورط فيها، وننصحه بالتوبة، وننصحه بالمبادرة إلى الخروج من هذا الإثم الغليظ، وأن استدامته للبقاء على هذا الإثم لا يكفرها أن يدفع جزءا من هذا المال إلى المساجد أو إلى المصارف العامة. بارك الله فيكم. اللهم اهدنا سواء السبيل. سؤال جميل. يقول صاحبه أو تقول صاحبته: نعم، هناك عروس ستتزوج قريبا، تسأل: هل تستطيع الجمع بين الصلوات في يوم عرسها؟ هل تستطيع التيمم كونها لا تستطيع الغسل بالماء لوجود مكياج على وجهها؟ أيضا شعرها لا تستطيع غسله بالماء لكي لا يفسد تصفيفها لشعرها، أفتونا مأجورين. أولا نقول لها: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وإن خير ما تشكران به هذه النعمة الجميلة التي جعلها الله آية من آياته أن تقف حيث أوقفكم الله ورسوله. إن شكر هذه النعمة لا يكون بمعصية الله عز وجل والتفريط في فرائضه والتفريط في الواجبات الشرعية. لا يصلح يا أمة الله أن تتيمم مع وجود الماء لمجرد الخوف على المكياج. لا يوجد في كتب الفقه قديمها وحديثها ما يدل على أن الخوف على المكياج مسوغ شرعي يسقط وجوب الاغتسال ويرخص في التيمم. فهذا ما أعرف أحدا من الفقهاء قديما ولا حديثا قال به، فهذا يا بنيتي لا يصلح. وإن والله ماء الوضوء يكسب الوجه جمالا لو تعلمين، وإن نور الإيمان يضفي على الوجه من الوضاءة والإشراق والبهاء والجلال والجمال ما يدركه وما يشعر بقيمته المؤمنون الطائعون المخبتون. كل إن قلوب بعضنا رانت عليها غشاوات وخيمنا فوقها سحب وظلامات فتلك قضية أخرى، وما ضر الورود وما عداها إذا المذكوم لم يطعم شذاها. وما ضر الورود وما عداها إذا المذكوم لم يطعم شذاها. واحد مذكوم بيشمش الورد، العيب مش في الورد، العيب فيه هو، لأنه هو مريض وعنده زكام. أسأل الله لي ولك التوفيق يا بنيتي. هذا بالنسبة للتيمم. أما بالنسبة لقضية الجمع، قد يكون في الجمع رخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر ولا مر لكي لا يحرج أمته. ربما يكون هذا اليوم في قدر من الحرج، وغالبا يكون الأمر مسائي، فأرجو أن يكون في الجمع بين المغرب والعشاء رخصة باعتبار رفع الحرج، لا سفر ولا مرض، لكن باعتبار رفع الحرج أرجو أن يكون في هذا الحديث فسحة وأن تكون فيه رخصة لأمثالك إن شاء الله. لكن يا بنيتي أرجو أن تستقبلي هذا اليوم الجميل بالشكر الجميل وبالشكر النبيل، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. استبشري بالله إن شاء الله تعالى، وأملي في رحمتي خيرا، وقفي حيث أوقفك الله ورسوله، وأسأل الله مرة أخرى أن يبارك لكما وأن يبارك عليكما وأن يجمع بينكما في خير، وأن يرزقكما الذرية الصالحة التي تعبد الله وتوحده، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. سؤال آخر يقول صاحبه: كيف يكون الصبر على البلاء؟ مثلا إذا حدث لك ما تكره ولا تستطيع تغيير شيء، هل معناها عدم الحزن مع أن الحزن لا يمكن التحكم فيه؟ هل معناها عدم الشكوى ولا حتى لأقرب الناس الفضفضة كما يقال، مع أني أحمد الله على كل ما قدر لي؟ الصبر يا بني حبس اللسان عن التسخط على أقدار الله عز وجل. بعض الناس تنزل بها المصيبة فتتسخط، ولسان حالها يقول: ظلمني ربي، لماذا اختارني ربي دون عباده جميعا ليصب علي البلاء؟ أصبح هذه كلمة شائعة على لسان الناس هنا: واي مي، لماذا أنا، لماذا اختارني من بين خلقي جميعا ليبتليني؟ لا، الصبر يا بني لابد أن تحبس اللسان عن التسخط على أقدار الله عز وجل، كما تسكن لحكمه الشرعي، مش ليه ربنا حكم علي بالصلاة والصوم، تسكن لحكمه الكوني، ما قدر عليك من أقضاء وأقدار مرة. واعلم أن اختيار الله لك أولى من اختيارك لنفسك، وأن الله قد دفع عنك من البلاء من المكروه ما هو أعظم، وهو وقاك من البلايا ما هو أفدح وما هو أشر. أن تحبس اللسان عن التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى، فاحذر أن تقول كلمة توبق دنياك وأخراك. لا يتنافى الصبر مع الحزن، حزن أمر جبلي، العين تحزن، القلب يحزن، والعين تدمع. وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فاجتمعت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عبوديتان: عبودية الرضا عن الله عز وجل، والصبر على ما كتبه الله له أو عليه من فقد ولده، وفي الوقت نفسي عبودية الرحمة بهذا الولد الذي قبض في ربيع عمره. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. الشريعة لا تصادر المشاعر أو العواطف الجبلية، لا تجرمها وإنما تهذبها بحيث لا تحمل على ترك واجب، لا تحمل على فعل محرم. يبقى مرة أخرى، الصبر حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن الشكوى، حبس الجوارح عن المعاصي والذنوب. فليس منا من لطم الخدود، ولا من شق الجيوب، ولا من دعا بدعوى الجاهلية. الإيمان الكامل واليقين التام بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أن تستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر. فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. الصبر يا بني من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، إذا قطع الرأس فسد الجسد، كذلك إذا زال الصبر فسدت الأمور كلها. فلا يتنافى الصبر الواجب مع المشاعر الجبلية، الألم، الحزن، ما دامت هذه المشاعر لم تحمل على فعل محرم ولا على ترك واجب ولا على تسخط على أقدار الله عز وجل. فالشريعة سمحت للمحزون بأن يبكي، سمحت للفرح في يوم العيد أن يعبر عن عن فرحته وأن يخرج إلى البستان، وسمح لأمنا عائشة أن تتفرج أن تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بحرابهم ودرقهم في المسجد النبوي. لا تصادر الشريعة المشاعر الجبلية. التشوف إلى النساء أمر فطري مركوز في النفوس، وأناط الله به عمارة الكون واستمرار الحياة، لكن وهذا في حد ذاته لا تثريب على أصحابه. لكن متى يبدأ التثريب والملامة؟ إذا حمل ذلك على مسارقة النظر إلى ما حرم الله عز وجل، أو السعي إلى ما حرمه الله ورسوله من المخادنة أو التواعد السري مع الأخدان ونحوه. هنا يبدأ التثريب وتبدأ المؤاخذة وتبدأ العقوبة الشرعية على المخالف. وقل كل هذا في جميع المشاعر الجبلية لا تصادرها الشريعة، إنما تهذبها وتفتح لها قنوات مشروعة لتصريفها في إطار مشروع نظيف جميل ونبيل. بارك الله فيكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، يا رب العالمين. اللهم آمين. سؤال يقول صاحبه: هل يجوز لبس ساعة بها شيء قليل من الذهب تقريبا عيار 18؟ هل في حرج؟ إذا كان شيء يسيرا فعلا، جزء من عقرب، يعني عقرب من عقاربها، أو في طلاء لا تستطيع أن تستخلص منه ذهبا ولو عرضته على النار، اليسير التابع لا حرج فيه، لكن الشرط في هذا أن يكون مما يليق بمثلك. يعني إذا كان مثلك لا يعد إسرافا في حقه أن يلبس مثل هذه الساعة فلا حرج، أما إذا كان مثلك يعد لبس هذه الساعة إسرافا فيمنع من باب الإسراف وليس من باب الذهب. الذهب الخالص يقينا حرام على الرجال، هذا لا منازعة فيه. يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، يلبسوا دبل الخطوبة ودبل الزواج من الذهب وهم رجال، إنما يعمدون إلى جمر من نار فيضعونه في أصابعهم. الحمد لله هذه العادة بدأت في الانحسار، والسواد الأعظم من المسلمين اليوم انتشر، زاد فيهم الوعي الحمد لله، وعندما يقبلون على الزواج يقتنون خواتم ودبل من الفضة. لكن إن كانت قد بقيت بقية فلتتق الله عز وجل، ولتعلم وليعلم أحدهم أنه يعمل إلى جمرة من نار فيضعها في يده، هذا الذهب الخالص. أما الذهب اليسير التابع فلا حرج فيه إذا كان يليق بمثله، لا يعد إسرافا في حقه. وقضية الإسراف قضية نسبية، لأن شيئا قد يكون إسرافا بالنسبة لشخص وقد لا يكون إسرافا بالنسبة لشخص آخر، والضابط في هذا ضابط عرفي. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين. اللهم آمين. سؤال آخر يقول صاحبه، وقد أرسله أعتقد باللغة الإنجليزية: اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، نعم. يقول صاحبه: I live in Cincinnati and planning on buying a house. Just me and my wife, no kids yet. I heard about guidance and I just wanted to hear from you if it is possible. Alhamdulillah, I fear Allah and just wanted to do right things. بيسأل بيقول أنا أعيش في سنسناتي وأخطط أن أشتري بيتا وأنا فقط أعيش أنا وزوجتي وليس معنا أطفال وسمعت عن جايدنس عن شركة جايدنس هل يشرع لي أن أتعامل معها في شراء بيت ولا لا؟ أعتقد أن هذا السؤال أجبنا على مثله مرات ولا بأس من التكرار. نقول يا رعاك الله إن شركات التمويل الإسلامي العاملة على الساحة الأمريكية نظر في عقودها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، نظر في جايدنس، في يو اي اف، في ديفون بانك، في لاربا، في أمين هاوسينج وغيرها من شركات التمويل العاملة على الساحة الأمريكية، ونشر قراره على موقع المجمع amjaonline.org. والخلاصة أن جايدنس، يو اي اف، ديفون بانك يمكن التعامل معها عند الحاجة. إذا أنت محتاج إلى البيت ومفيش عندك كاش، على بركة الله، لأن هذه العقود رغم ما شابه من بعض أوجه القصور أو التقصير لكن ما شابه لا يرقى إلى مستوى إبطال العقد أو إلى مستوى تحريمه، فأفتى المجمع بجواز التعامل بها لمن كان محتاجا إلى ذلك. فأنت الآن محتاج ما فيش عندك كاش، إذا تحقق هذان الشرطان أرجو ألا حرج إن شاء الله، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. سؤال آخر، جمعية خيرية تقوم بتقديم قروض حسنة للمحتاجين وتشترط عليهم التوقيع على وثيقة تتضمن بعض الشروط، منها التعهد بالمحافظة على الصلوات الخمس، التعهد بطاعة الوالدين، التعهد بعدم استخدام القرض في غير الهدف أو الغرض الذي من أجله تم الحصول على القرض، أو غيرها من الشروط التي بها الحث على الابتعاد عن المحرمات وطلب الرزق الحلال. ما رأيكم في هذه الشروط؟ هذه الشروط في الجملة من جملة التواصي بالحق والتواصي بالمعروف والتناهي عن المنكر. واحد يقول لك عشان تتعامل معايا تكون بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتحج وما تخالفش الشرع وكذا وكذا. الحمد لله هذه شروط جيدة جميلة، لكن الوقفة عند تقييد القرض. أقول له مثلا القرض ده عشان تعمل حاجة دي بعينها، يعني شيء من التضييق على المقترض ألا يكون مطلق اليد في القرض، هذه في محل الاجتهاد، محل النظر، يصح يعني قطعا هذا إن كان من مؤسسة عامة أو من دولة جائز. يعني الدولة مثلا حطت هدف أن توفر مساكن للناشئة فعملت قروض مخصصة للإسكان، اللي يأخذها يستخدمها في الإسكان فقط، من حقها كمؤسسة عامة لها تارجت، لها هدف أن تسكن الناشئة، أن توفر لهم مساكن يعيشون فيها ولا يوضع هذا المال في أيديهم فينفق يمنة ويسرى في مصارف أقل أهمية مما خصص من أجله. أعتقد أن هذا الأمر في محل الاجتهاد، للنظر فيه مساغ وللاجتهاد فيه مجال، لكن لا ينبغي أن يضيق على المقترض تضييقا يضر به، ينبغي أن يكون هذا القيد من أجل مصلحته ومن أجل إعانته على نفسه. وبعض الصور يتحقق فيها هذا بوضوح، وبعض الصور تكون الصورة ضبابية غائمة، فينبغي أن يستصحب هذا كله. الأصل أن تطلق يد المقترض في توجيه المال الذي اقترضه كما يشاء، وأن لا تفترض أنه سفيه ومحجور عليه وأنك قيم عليه ووصي على قراره، توجه قراره أنت كما تشاء. هذا ليس هو الأصل يا رعاك الله، لكن قد يحتف بالقرض من الظروف ومن بساط الحال ما يجعل لهذا الاشتراط مساغ وموضع من القبول، فتقدر الحالة بقدرها. أرجو أن يكون هناك حرج في الجملة، لكن وصيتي للجهة المقرضة ألا تضيق على المقترضين تضييقا يضر بهم وينعكس على الهدف الأصلي من المشروع بالنقد. بدل ما أنا قصدت الإحسان إذ بي أقيده وأكتفه وأضعه كأنه في غل وفي زنزانة، إن كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وسع الدائرة التي تحدد أو تقيد أو تلزم بها المقترض حتى لا تضيق عليه تضييقا يضر به. وفقنا الله إياك يا حبيبنا، وشرح الله صدرك وكتب الله أجرك. ولا شك أن وجود مؤسسة تحمي الناس من القروض الربوية وتعينهم على أمر دينهم ودنياهم سعي حسن ونوع من أنواع الجهاد بالمال، فإن في المال جهاد وفي النفس جهاد وفي اللسان جهاد، جاهدوا بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. يعني فمن الجهاد بالمال الحض على طعام المسكين وإعانة المعوزين والمحتاجين إما بالصدقات أو بالقروض الحسنة التي يرجو أجرها عند الله عز وجل. اللهم آمين. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال آخر يقول صاحبه: ما موجبات سجود السهو وما هي كيفياتها وشكلها؟ سجود السهو قد يكون واجبا لما يبطل تعمده، فإذا فعل شيئا أو ترك شيئا سهوا يبطل تعمده الصلاة فقد وجب عليه سجود السهو في هذه الحالة لأنه مكمل للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجود السهو تكميلا للصلاة، فإذا ترك مثلا تسبيحة الركوع أو السجود ناسيا، يعني فمن يقولون بوجوب التسبيح والركوع في السجود يوجبون عليه سجود السهو، يقولون أقل التسبيح الواجب تسبيحة واحدة. إذا ترك التشهد الأول ناسيا وجب عليه سجود السهو عند من يوجبونه في الأصح من أقوال أهل العلم. إذا نسي الركوع وسجد ثم عاد وأتى بالركوع يكمل صلاته ويسجد للسهو. إذا نسي ركعة فسلم أو ركعتين فسلم ثم تنبه أو نبه يكمل صلاته ويسجد للسهو أيضا، وهذا واجب. طب ما هو الضابط؟ أن كل شيء يبطل عمده الصلاة إذا فعله ساهيا وجب عليه سجود السهو. شيء إذا تعمدته أبطل عليك صلاتك يبقى سجود السهو واجب في هذه الحالة، وهو مخير إن شاء أن يكون سجوده قبل السلام وإن شاء أن يكون سجوده بعده. لكن الأفضل في غالب أنواع سجود السهو أن يكون قبل السلام. إذا سلم عن نقص ركعتين فأكثر، كما لو سلم عن ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء، أو سلم عن اثنتين من المغرب أو عن واحدة في الفجر أو في الجمعة ثم نبه يقوم ويكمل الصلاة، فكما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. أيضا من شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثا، إذا كان لا يستنكحه الشك يبني على الأقل ويتم ويسجد للسهو. أما إذا كان يستنكحه الشك، يعني شكاك صاحب وسواس قهري يغلبه الشك في صلاته كلها، هذا يقاوم هذه الوساوس يطرحها، لا يقيم لها وزنا، لا يلقي لها بالا، لا يبني عليها حكما إن شاء الله. اللهم آمين. ونسأل الله لنا وله التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين. سؤال يقول صاحبه: أعرف من يمر بضائقة مادية وعليه ديون، كان عامل نذر عند تفوق ابنه في الثانوية يذبح خروف ويريد أن يفي به، ثم تعطلت سيارته، احتاج إلى مصاريف كثيرة لإصلاحها، فهل يجوز يعمل بطاقة ائتمانية على أن يسددها خلال الفترة التي يكون السداد فيها بدون فوائد، وهو هيقبض جمعية خلال تلك الفترة إن شاء الله أم لا يجوز؟ وذكر إن هذه البطاقة في أحد البنوك اللي فيها فرع إسلامي، ويطلب من الناس أن يحولوا رواتبهم على البنك ويعمل لهم بنوك ويعمل لهم قروض، أو يعني قروض ائتمان مجانية بلا مصروفات ولا غيره، مضمونة بالمرتب المحول على البنك. خلينا نتكلم عن حاجتين: أصل التعامل ببطاقات الائتمان غير المغطاة، يعني الكريدت كارد مش الديبت كارد. الديبت كارد ما في مشكلة تسحب من فلوسك، فالأمر في ذلك ظاهر على أصل الحل. الكريدت كارد تحصل على السلع أو الخدمات دينا. فتوى في المجامع الفقهية في الشرق على المنع في توقيع على شرط فاسد، إذا تخلفت عن الوفاء في الميقات تدفع شرط، تدفع زيادة ربوية. والبدائل موجودة ومفيش ما يلجئك ولا يلزمك بهذا. يبقى هذه الصورة لا يجوز اللجوء إليها في الشرق إلا عند الضرورات. في الغرب، في الولايات المتحدة، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يرخص بالتعامل مع هذه البطاقات في حدود الحاجة للقادر على الوفاء في الميقات، الذي يجزم أو يغلب على ظنه أن يفي بالتزاماته في مواقيدها، نظرا لمسيس الحاجة إلى استعمال هذه البطاقات لبناء رصيد ائتماني لا بديل منه ولا غنى عنه لمن يقيم في هذه المجتمعات، ولعموم البلوى ولانعدام البدائل أو ندرتها. لكن بعيدا عن هذا كله، الحقيقة الصورة التي معنا مختلفة. هذا بنك إسلامي والرواتب محولة عليه أصلا، فهذه القروض مضمونة بالرواتب الموجودة عنده سلفا، فتكاد تقترب من الديبت كارد، لأن أنت يوم أن تتخلف سيمد البنك يده ويسحب من مرتبك الموجود عنده أصلا. ثم تقول أنت عامل جمعية وستقبضها في هذه المدة. كل هذه الملابسات تقول أرجو أنه لا حرج في استخدام البطاقة اللي من بنك إسلامي اللي راتبك محول عليه واللي أنت منتظر جمعية تأخذها في هذا التوقيت، فأرجو مع كل هذه الملابسات أن تكون معك رخصة ولديك فسحة. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال وكتب أجرك إن شاء الله، اللهم آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مواد البناية عندنا تتفاوت أسعارها من وقت لآخر فتزيد وتنقص. أعطيت تاجر مبلغ من المال واتفقت معه على السعر، واتفقنا أنه عند استلامي للحديد إن ارتفع الثمن فلا شيء علي، وإن نقص ثمنه يرد إلي الفرق. هذا ما يقوم عليه الكثير من التجار عندنا، فهل في ذلك شبهة ربا؟ الحقيقة يا عبد الله، العلم بالمعقود عليه شرط في صحة العقد، ومن المعقود عليه الثمن والسلعة المبيعة. فإذا كان الثمن مجهولا فحدث اختلال تعلق بركن من أركان عقد البيع، إلا إذا قلت إن ما تم لمجرد مفاوضات تواعدات، وأن العقد لا يبرم إلا عند لحظة الاستلام، يبقى ده كلام آخر يمكن أن ينظر فيه. لكن اضطراب سعر البيع معناه اختلال أصاب ركنا من أركان البيع وهو الثمن. العلم به شرط في من شروط صحة العقد، وهذا القدر من الغرر جهالة وغرر، لأن البائع لا يعرف سلفا ما الذي سيأخذه ثمنا لسلعته، هل الثمن الذي اتفق عليه سلفا ولا الثمن الجديد إذا تغير سعر السلعة. هذا فيه قدر من الغرر أخشى أن ينعكس على العقد بالبطلان. خلي ما يكون في البداية مفاوضات مباحثات وأبرم العقد في حينه واشترط نفسك عند إبرام العقد وعند تسلم الصفقة ما تراه موفيا بمصالحك وقائما بحقوقك. بارك الله فيك وكتب الله أجرك ورزقنا وإياك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم أمين. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قريبة قادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.